طيب نبدأ الآن بإكمال شرح نزهة النظر. هذا الدرس في مصطلح الحديث، والفائدة منه أن طالب العلم يتمكن بعد دراسته لهذا العلم من معرفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث وما ضعف، ويعرف كيف تصحح الأحاديث وكيف تضعف. وكنا بدأنا به سابقا ووصلنا إلى تعريف الصحيح. الحديث النبوي منه ما هو صحيح ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو ضعيف أي ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح هذا له شروط، إذا توفرت حكم على الحديث بالصحة، وإذا لم يتوفر واحد منها يحكم عليه بالضعف أي أنه لا يثبت. قال المؤلف رحمه الله: والمراد بالعدل، بعد أن عرف الصحيح بقوله وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. الآن يريد أن يفسر المؤلف معنى كلامه هذا. قال: والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. الحديث الصحيح لابد أن تتوفر فيه خمسة شروط. الشرط الأول اتصال السند، وذكرنا أن السند معناه ماذا؟ سلسلة الرواة. تفتح صحيح البخاري مثلا تجده يقول لك حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن ابن عمر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فحدث به نافعا مولاه، أخذ الحديث نافع وحدث به مالك، أخذ الحديث مالك وحدث به عبد الله بن يوسف، وأخذ عبد الله بن يوسف الحديث وحدث به الإمام البخاري، والإمام البخاري جمع مجموعة من الأحاديث التي سمعها عن شيوخه في كتابه هذا، واشترط ألا يضع في كتابه إلا حديثا قد توفرت فيه شروط الصحة. هذا الآن سلسلة الرجال هذه التي سميناها لكم، البخاري عن عبد الله بن يوسف التميسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى إسنادا أو سندا. هذه يجب أن يكون البخاري قد سمع من عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف سمع من مالك، ومالك سمع من نافع، ونافع سمع من ابن عمر، كي نقبل هذا الحديث. أما إذا في واحد منهم لم يسمع من شيخه هذا يسمى منقطعا لا يقبل، لأننا لا ندري أخذ عمن، في أحد ساقط في هذا الإسناد لا نعرفه من هو، ولا نقبل حديثا عن شخص لا يعرف. هذا يسمى السند أو الإسناد. الشرط الأول في الصحيح يجب أن يكون هذا السند متصلا، أي أن كل راوي قد سمع من الذي يليه من أول الإسناد إلى آخر. الشرط الثاني أن يكون كل راوي من رواة هذا السند عدلا. ها هنا جاء كلام المصنف رحمه الله. ماذا نعني بالعدل؟ قال رحمه الله: من له ملكة، والملكة هي صفة راسخة في النفس، هذا معنى الملكة، صفة راسخة في النفس ثابتة. من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، هذه الصفة اللازمة الموجودة في نفسه تجعله يتقي الله سبحانه وتعالى، يخافه. ما هي التقوى؟ التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. بماذا؟ بطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. هكذا تكون التقوى. الذي يحميك ويقيك من عذاب الله ما هو؟ طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا هنا هذا العدل عنده في نفسه صفة راسخة ثابتة تدفعه إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، مخافة الله سبحانه وتعالى. وكذلك المروءة. ما هي المروءة؟ المروءة هي ترك المذموم عرفا أو الالتزام بالآداب العرفية بطريقة سهلة. المروءة هي الالتزام بالآداب العرفية لا الآداب الشرعية، أي ما تعارف الناس فيما بينهم أن هذا الفعل عيب ما ينصح، فإذا التزمت بهذه الآداب يقال هذا رجل صاحب مروءة. أما إذا أخللت بهذه الآداب يقال هذا مرتكب لخوارم المروءة. فهذا الشخص العدل هو الذي عنده ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة على التفصيل الذي ذكرناه لكم. بتعريف آخر عند علماء الحديث يقولون في العدل هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. تعريف آخر يعطي نفس المعنى، المسلم إذا كان كافرا لا يكون عدلا، البالغ إذا كان صغيرا لا يوصف بعدل وعدم العدل لأنه لا يعي معنى الثواب والعقاب، المسلم البالغ العاقل المجنون هذا لا يسمى بأنه عدل أو غير عدل لأنه كغير البالغ لا يميز ما بين الثواب والعقاب. المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق. أسباب الفسق ما هي؟ متى يقال في الشخص بأنه فاسق؟ إذا ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة. إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب أو أصر على صغيرة من الصغائر يعتبر فاسقا. ما معنى الفاسق؟ الخارج عن طاعة الله تبارك وتعالى. فارتكاب الكبيرة، الكبائر هي التي توعد عليها بعقاب أو عذاب أو جاءت فيها لعنة أو غضب أو كان فيها حد من حدود الله، هذا كله تعتبر كبائر. أما إذا جاء نهي فقط عن فعل فهذه تعتبر من الصغائر. فمن أصر على فعل الصغيرة أو ارتكب كبيرة من الكبائر ولم يتب منها فهذا يعتبر فاسقا وليس بعدل. فالفاسق لا يقبل خبره لأننا لا نأمن عليه، ما عنده من التقوى والورع ما يمنعه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نقبل حديثه؟ لا يقبل حديث هذا. إذن لا بد أن يكون خالي من أسباب الفسق. وخوارم المروءة اختلف فيها أهل العلم، بعضهم اشترطها والبعض لا. الذين اشترطوها قالوا بأن مرتكب خوارم المروءة يعني تدفعه هذه إلى التهاون في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذين منعوا هذا قالوا ربما الشخص يرتكب خوارم المروءة لكن عندما يأتي الحلال والحرام تجده شديدا في هذا. فإذا العدل على ما عرفه المصنف، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، فمن كان متصفا بالعدالة قبل خبره وإلا فلا. قال رحمه الله: والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. المراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة. ماذا يعني بالأعمال السيئة؟ المخالفة لشرع الله، سواء كانت هذه الأعمال شركا أو كانت فسقا أو كانت بدعة. الفسق يعني معاصي لا تصل إلى الشرك أو أن تكون بدعة. أما مسألة البدعة فاختلف أهل العلم فيها، هل تقدح في العدالة أم لا، هذا محل نزاع بين أهل العلم. لكن الصحيح في مسألة رواية المبتدع، وسيأتي التفصيل فيها إن شاء الله، أن المبتدع إذا كان صدوقا عرف بعدم الكذب ووثق بأن روايته تقبل، أما إذا لم تثبت عدالته فهذا ترد روايته، وسيأتي موضوعه مستقلا إن شاء الله. قال: والضبط كل راو من رواة الإسناد الذين ذكرناهم لكم يجب أن يتوفر فيه شرطان: الأول العدالة، والثاني الضبط. ماذا يعني الضبط؟ الحفظ. شخص ذكرت له خبرا ولم يحفظه فنقله لك وغير وبدل فيه لسوء حفظه، هل يؤتمن على نقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فإذا لا بد لناقل الخبر مع عدالته أن يكون حافظا. والحفظ له طريقتان. قال المصنف رحمه الله: والضبط ضبط صدر، هذه الطريقة الأولى، ضبط الصدر هذا الذي نسميه نحن ماذا؟ حفظ عن غيب. الحفظ عن غيب هو هذا ضبط الصدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره ما تشاء، يعني يسمع الخبر ويثبت في نفسه بحيث بأنه متى طلب منه أداه كما سمعه. هذا الحفظ عن غيب. مش الحفظ تحفظ الآن بعد 5 دقائق تجد نسيته، لا. وضبط كتاب، هذا النوع الثاني من أنواع الحفظ، ضبط صدر وضبط كتاب. ما هو ضبط الكتاب؟ تسمع من لفظ الشيخ وتكتب مباشرة وتحفظ كتابك ولا تعرضه للعبث، تحفظه عندك وتصونه إلى أن تؤدي منه، هذا يسمى ضبط كتاب. قال: ضبط كتاب وهو صيانته لديه، يعني حفظه عنده، مذ سمع فيه من أول وقت سماعه فيه وصححه، يعني قابل سماعه على أصل الشيخ فنظر هل في خطأ في الكتابة ولا لا، هذا تصحيح يسمى، إلى أن يؤدي منه، يبقى حافظا لكتابه هذا إلى أن يبلغه لغيره من الناس. فالذي علم منه أن كتابه بين أيدي الناس ومن أراد أن يزيد فيه أو ينقص يفعل، فمثل هذا لا يعتبر ضابطا. قال رحمه الله: وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. ما الذي قيد بالتام؟ الضبط. أنه قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، يعني حفظه كامل، إشارة إلى ماذا؟ إلى أعلى المراتب في الحفظ، لأن الحفظ مراتب درجات. ويقول لك: وصاحب الصحيح هو الذي عنده ضبط تام كامل. قال: والمتصل، رجع إلى الشرط الأول عندنا، المتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي عن شيخه، والسند تقدم تعريفه عندما قال في الإسناد هو حكاية طريق المتن، السند كذلك. عرف الاتصال ما سلم إسناده، قلنا بأن إسناد هو سلسلة الرواة، يسلم من الانقطاع من سقوط أحد الرواة من السند، يجب أن يكون كل راو قد سمع من الذي يليه من أوله إلى آخره كي يسمى ماذا؟ متصلا. وهذا شرط من شروط صحة الحديث. إذن يجب الحديث أن يكون متصل الإسناد، وأن يكون ناقله عدلا، وأن يكون ضابطا. قال: والمعلل لغة، الآن جاء لتعريف المعلل، لأنه قال في التعريف: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذا هو الصحيح. الآن انتقل إلى الشرط الرابع، الشرط الرابع. الأول اتصال السند، الثاني عدالة الرواة، الثالث الضبط، الرابع ألا يكون معللا، ألا يكون معللا. عند المصنف ترتيب الترتيب يختلف. المصنف الآن بدأ بالعدالة، ثم بعد ذلك الضبط، ثم ذكر اتصال السند، والآن الرابع عنده المعلل. قال والمعلل لغة ما فيه علة، ما فيه علة، العلة اللي هي المرض ناحية اللغة، العلة هي المرض، لكن هذا مرض خاص، مرض للأسانيد. والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. متى يقال في الحديث هذا حديث معلل؟ عندما تكون فيه علة، فيه مرض، فيه إشكال عند المحدثين، لكن هذا المرض خفي ليس ظاهرا. إذا جئت ونظرت في الإسناد ونظرت في المتن قلت ما شاء الله هذا حديث صحيح تمام، لكن فيه شيء خفي. كيف يظهر هذا الخفي؟ عند جمع طرق الحديث من هنا وهناك يظهر لك الأمر المخفي. أعطيكم مثالا، كان في المحدثين راويان، يقال لكل واحد منهما عبد الرحمن بن يزيد، لكن أحدهما يقال له عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والآخر عبد الرحمن بن يزيد بن يزيد، وكلاهما من أهل الشام. وكان في العراق راو يقال له أبو أسامة، حماد بن أسامة، يسمع الحديث. ذهب عبد الرحمن بن يزيد إلى العراق وحدث، فلم يسمع منه أبو أسامة، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة، ذهب وحدث فلم يسمع منه حماد بن سلمة، حماد بن أسامة أبو أسامة. ثم رجع وجاء إلى العراق عبد الرحمن بن يزيد بن يزيد، هذا الضعيف، هذاك ثقة، ابن جابر ثقة، ابن يزيد ضعيف، وحدث، فسمع منه أبو أسامة، فقال له ما اسمك؟ قال عبد الرحمن بن يزيد. فظن أبو أسامة بأنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة، فصار يحدث ويقول حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ثم يذكر الإسناد. أنت عندما تنظر إلى إسناد كهذا، حماد بن أسامة أبو أسامة أصله ثقة، لكن حصل منه هذا خطأ. طيب أبو أسامة ثقة، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، ثم تكمل ثقة ثقة وإسناد متصل، كل واحد سمع من الآخر، تقول هذا إسناد صحيح. لا، هذا الحديث أو الإسناد يسمى إسنادا معللا. ليش معلل؟ فيه علة خفية قادحة، فيه علة خفية لا تظهر بمجرد أن تنظر في الإسناد، ولكن بعد البحث في الرجال والتفتيش تتبين عندك، هذا الذي يسمى معلل. أما إذا كانت العلة ظاهرة كأن يكون في الإسناد راون ضعيف، هذا لا يسمى معلل في الاصطلاح. يجب أن تكون العلة خفية وقادحة. من العلل ما هو غير قادح ومنها ما هو قادح، كأن يبدل مثلا أحد الرواة اسم شيخه، كأن يقول بدل سفيان الثوري سفيان بن عيينة، وعند البحث والتفتيش نجد أن الراوي هو سفيان الثوري وليس بن عيينة. هذه علة لكنها غير قادحة. لماذا؟ لأن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري كلاهما إمامان ثقتان، سواء كان هذا ولا هذا ما بتفرق، تمام؟ فهذه علة وخفية لكنها غير قادحة، فلا بد أن تكون العلة خفية وقادحة كي يسمى الحديث معللا، تمام؟ قال والشاذ لغة، انتقل الآن إلى الشرط الخامس من شروط الصحيح، وهو عدم الشذوذ. يجب ألا يكون الحديث شاذا كي يقبل، إذا كان شاذا لا يقبل. ما معنى الشاذ؟ الشاذ في لغة العرب الفرد، الشذوذ التفرد. شذ الرجل عن القوم يعني تفرد عنهم. أما في الاصطلاح ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. ما معنى أرجح منه؟ يعني إما أن يكون أقوى منه في الحفظ، أو أن يكون الرواة أكثر منه في العدد. حفظ الأكثر وحفظ الأحفظ أقوى من حفظ الآخر، فإذا خالف من هو أقوى منه نسمي روايته شاذة، نسمي روايته شاذة. إذن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا هو الصحيح في تفسيره. هنا المؤلف قال ويخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، فيدخل في كلمة الراوي الثقة وغير الثقة، الثقة وغير الثقة. لكن الصحيح والمسألة الاصطلاحية على كل حال أن الشاذ يختص برواية الثقات، مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. فالشاذ مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. مثاله حديث تحريك الأصبع مثلا، هذا الحديث رواه 13 راويا عن وائل بن حجر بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه. رواه زائد بن قدامة وزاد فيه ويحركها. طيب الآن 13 راويا رووا هذا الحديث عن شيخهم عن وائل بن حجر بدون هذه الزيادة. جاء زائد بن قدامة هذا وزادها، من أين زادها؟ الغالب على الظن أنها وهم خطأ، وإن لو كانت محفوظة وصحيحة لرواها 13 راويا الآخرون، لماذا لم يروها إلا واحد؟ كونه لم يروها إلا واحد، إذن هذا دليل على ماذا؟ على شذوذها. والشاذ من قسم الضعيف الذي لا يقبل، لأنه خطأ، لأنه خطأ. هذا معنى الشاذ، وهذا تحرزا من أخطاء الرواة، لأن الشخص وإن كان ثقة لكن ربما يخطئ، فكي يتحرز من خطأ الثقة وضعوا هذا الضابط وهذا الشرط. قال المؤلف وله تفسير آخر، أي للشاذ تفسير آخر سيأتي إن شاء الله وسيتكلم عنه في موضعه. قال تنبيه قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. خبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. عند العلماء عندما تريد أن تذكر تعريفا تأتي بجنس، ونعني بالجنس ما تدخل تحته أنواع مختلفة في الصفات. مثاله تعريف الإنسان، تقول الإنسان حيوان ناطق، هذا تعريفه. كلمة حيوان جنس تدخل تحتها أنواع، من هذه الأنواع الناس، لأن الحيوان يدخل تحته كل ما هو حي، كل ما هو حي حيوان. فالناس نوع، وذوات الأربع نوع، والطيور نوع. هذه كلها تشملها كلمة ماذا؟ حيوان. هذه تسمى جنس، وإنسان هذه نوع من الجنس. فأنت عندما تريد أن تعرف شيء ينبغي أن تأتي بجنس يدخل تحته المعرف، يدخل فيه. كما أردنا أن نعرف الإنسان إيش قلنا؟ حيوان، فالإنسان يدخل فيه. طيب، لا بد في التعريف أن يكون جامعا مانعا. إيش يعني؟ يعني يجمع صفات المعرف ولا يخرج منها شيء، ويمنع دخول صفات غيره كي يبقى فقط المعرف. لأن التعريف إيش مراد منه؟ أن أتصور الشيء المذكور إيش هو، فإذا أدخلت لي صفات أخرى ليست من صفات المعرف سيدخل معه شيء آخر، وإذا أنقصت من صفاته لن أتصوره بشكل صحيح. طيب، إذن المراد أن يكون جامعا مانعا التعريف. كيف يكون جامعا مانعا؟ تأتي بجنس أول شيء، تقول الإنسان ما هو حيوان، أتيت بجنس. ثم تنظر هل اشترك مع الإنسان شيء في هذا الجنس؟ نعم اشترك، ذوات الأربع داخلة، الطيور داخلة، كيف نخرجها؟ نأتي بشيء يسمونه في التعريف فصل. هذا الفصل يفصل ما بين المعرف ومن دخل معه من الأشياء الأخرى. تمام؟ فماذا تقول؟ تقول الإنسان حيوان ناطق. فبكلمة ناطق أخرجت ماذا؟ أخرجت ذوات الأربع وأخرجت الطيور، ما بقي إلا ماذا؟ إلا الإنسان. إذن عندما أقول لك الإنسان حيوان ناطق خلاص تعرف إيش هو. هذا كله دفعنا إليه المؤلف. نعم، فقال هنا وخبر الآحاد كالجنس، يعني زي مسألة الجنس في التعريفات، زي ما عرفنا الإنسان حيوان زي كأننا عملنا له جنسا، وباقي قيوده كالفصل، وبقية القيود التي ذكرها كالفصل، يعني كقولنا مثلا الناطق في تعريف الإنسان. فأتينا بتلك القيود علشان نخرج ما ليس من الحديث الصحيح. وضحت الصورة إلى الآن؟ تمام. وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل، يعني لما قال خبر الآحاد ذكر في التعريف، فقال وخبر الآحاد بنقل عدل. الآن لما قال خبر الآحاد، نحن ذكرنا أن خبر الآحاد إيش هو؟ ما كان أقل طبقة في طبقات سندي، واحد أو اثنين أو ثلاث، بشرط أن لا يصل إلى التواتر، وهو أن لا يجمع أو يرويه جمع عن جمع إلى آخره. خبر الأحد هذا منه ما هو من نقل العدل، يدخل كلمة خبر الأحد تدخل فيها ما نقله عدل وما نقله غير العدل، صح؟ لما أقول لك الصحيح خبر الأحد بنقل العدل، تمام، أو بنقل عدل، أخرجت ماذا؟ خبر الأحد الذي ينقله غير العدل، هذا ليس من الصحيح. وعندما أقول لك تام الضبط، قال وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، ويؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. الآن بكلمة بنقل عدل أخرجنا ماذا؟ غير العدل. بكلمة تام الضبط أخرجنا ماذا؟
ناقص
الضبط وغير الضابط، هذا وهذا خرجا، لأن الحديث الخبر الأحاد إذا رواه شخص غير ضابط أصلا لا يكون صحيحا، وإذا رواه شخص ضابط لكن ضبطه ليس في التمام لا يسمى صحيحا. وبقوله متصل الإسناد أخرج ماذا؟ المنقطع بجميع أنواعه. وبقوله غير معلل أخرج المعلل، وبقوله ولا شاذ أخرج الشاذ. ثم قال المؤلف رحمه الله الآن في التعريف ماذا قال؟ وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. يريد أن يتكلم الآن عن كلمة هو، هو الصحيح لذاته. قال وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، أي كأنه قال لك الصحيح لذاته هو كذا وكذا وكذا، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله، يعني كأنه رتبه ولكن بطريقة عكسية، أي الصحيح لذاته هو خبر الأحاد الذي ينقله العدل الضابط إلى آخره. تمام، هذا معنى كلامه هنا. قال وليس بنعت له، أي ليس صفة لما تقدم. وقوله لذاته الصحيح لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، أي يخرج الصحيح لغيره، يخرج الصحيح لغيره كما تقدمت الأقسام السابقة أن الصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته أي الذي صح بإسناده الخاص به، وصحيح لغيره الذي صح لا بإسناده ولكن بدعم خارجي، جاءه دعم من الخارج فقوي وصار صحيحا بذلك. تمام، واضح إلى هنا؟ طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، سيدخل في موضوع جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. طيب نبدأ الآن بإكمال شرح نزهة النظر. هذا الدرس في مصطلح الحديث، والفائدة منه أن طالب العلم يتمكن بعد دراسته لهذا العلم من معرفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث وما ضعف، ويعرف كيف تصحح الأحاديث وكيف تضعف. وكنا بدأنا به سابقا ووصلنا إلى تعريف الصحيح. الحديث النبوي منه ما هو صحيح ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو ضعيف أي ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح هذا له شروط، إذا توفرت حكم على الحديث بالصحة، وإذا لم يتوفر واحد منها يحكم عليه بالضعف أي أنه لا يثبت. قال المؤلف رحمه الله والمراد بالعدل، بعد أن عرف الصحيح بقوله وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. الآن يريد أن يفسر المؤلف معنى كلامه هذا. قال والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. الحديث الصحيح لابد أن تتوفر فيه خمسة شروط. الشرط الأول اتصال السند، وذكرنا أن السند معناه ماذا؟ سلسلة الرواة. تفتح صحيح البخاري مثلا تجده يقول لك حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن ابن عمر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فحدث به نافعا مولاه، أخذ الحديث نافع وحدث به مالك، أخذ الحديث مالك وحدث به عبد الله بن يوسف، وأخذ عبد الله بن يوسف الحديث وحدث به الإمام البخاري، والإمام البخاري جمع مجموعة من الأحاديث التي سمعها عن شيوخه في كتابه هذا، واشترط ألا يضع في كتابه إلا حديثا قد توفرت فيه شروط الصحة. هذا الآن سلسلة الرجال هذه التي سميناها لكم البخاري عن عبد الله بن يوسف التلميسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى إسنادا أو سندا. هذه يجب أن يكون البخاري قد سمع من عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف سمع من مالك، ومالك سمع من نافع، ونافع سمع من ابن عمر، كي نقبل هذا الحديث. أما إذا في واحد منهم لم يسمع من شيخه هذا يسمى منقطعا لا يقبل، لأننا لا ندري أخذ عمن، في أحد ساقط في هذا الإسناد لا نعرفه من هو، ولا نقبل حديثا عن شخص لا يعرف. هذا يسمى السند أو الإسناد. الشرط الأول في الصحيح يجب أن يكون هذا السند متصلا، أي أن كل راوي قد سمع من الذي يليه من أول الإسناد إلى آخر. الشرط الثاني أن يكون كل راوي من رواة هذا السند عدلا. ها هنا جاء كلام المصنف رحمه الله. ماذا نعني بالعدل؟ قال رحمه الله: من له ملكة، والملكة هي صفة راسخة في النفس، هذا معنى الملكة، صفة راسخة في النفس ثابتة. من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، هذه الصفة اللازمة الموجودة في نفسه تجعله يتقي الله سبحانه وتعالى، يخافه. ما هي التقوى؟ التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. بماذا؟ بطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. هكذا تكون التقوى. الذي يحميك ويقيك من عذاب الله ما هو؟ طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا هنا هذا العدل عنده في نفسه صفة راسخة ثابتة تدفعه إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، مخافة الله سبحانه وتعالى. وكذلك المروءة. ما هي المروءة؟ المروءة هي ترك المذموم عرفا، أو الالتزام بالآداب العرفية بطريقة سهلة. المروءة هي الالتزام بالآداب العرفية لا الآداب الشرعية، أي ما تعارف الناس فيما بينهم أن هذا الفعل عيب ما ينصح، فإذا التزمت بهذه الآداب يقال هذا رجل صاحب مروءة. أما إذا أخللت بهذه الآداب يقال هذا مرتكب لخوارم المروءة. فهذا الشخص العدل هو الذي عنده ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، على التفصيل الذي ذكرناه لكم. بتعريف آخر عند علماء الحديث يقولون في العدل هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. تعريف آخر يعطي نفس المعنى: المسلم إذا كان كافرا لا يكون عدلا، البالغ إذا كان صغيرا لا يوصف بعدل وعدم العدل لأنه لا يعي معنى الثواب والعقاب، المسلم البالغ العاقل المجنون هذا لا يسمى بأنه عدل أو غير عدل لأنه كغير البالغ لا يميز ما بين الثواب والعقاب. المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق. أسباب الفسق ما هي؟ متى يقال في الشخص بأنه فاسق؟ إذا ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة. إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب أو أصر على صغيرة من الصغائر يعتبر فاسقا. ما معنى الفاسق؟ الخارج عن طاعة الله تبارك وتعالى. فارتكاب الكبيرة، الكبائر هي التي توعد عليها بعقاب أو عذاب أو جاءت فيها لعنة أو غضب أو كان فيها حد من حدود الله، هذا كله تعتبر كبائر. أما إذا جاء نهي فقط عن فعل فهذه تعتبر من الصغائر. فمن أصر على فعل الصغيرة أو ارتكب كبيرة من الكبائر ولم يتب منها فهذا يعتبر فاسقا وليس بعدل. فليس فالفاسق لا يقبل خبره لأننا لا نأمن عليه ما عنده من التقوى والورع ما يمنعه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نقبل حديثه؟ لا يقبل حديث هذا. إذن لا بد أن يكون خالي من أسباب الفصل. وخوارم المروءة اختلف فيها أهل العلم، بعضهم اشترطها والبعض لا. الذين اشترطوها قالوا بأن مرتكب خوارم المروءة يعني تدفعه هذه إلى التهاون في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذين منعوا هذا، قالوا ربما الشخص يرتكب خوارم المروءة لكن عندما يأتي الحلال والحرام تجده شديدا في هذا. فإذا العدل على ما عرفه المصنف، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، فمن كان متصفا بالعدالة قبل خبره وإلا فلا. قال رحمه الله: والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. المراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة، ماذا يعني بالأعمال السيئة؟ المخالفة لشرع الله، سواء كانت هذه الأعمال شركا أو كانت فسقا أو كانت بدعة. الفسق يعني معاصي لا تصل إلى الشرك، أو أن تكون بدعة. أما مسألة البدعة فاختلف أهل العلم فيها، هل تقدح في العدالة أم لا، هذا محل نزاع بين أهل العلم. لكن الصحيح في مسألة رواية المبتدع، وسيأتي التفصيل فيها إن شاء الله، أن المبتدع إذا كان صدوقا عرف بعدم الكذب ووثق بأن روايته تقبل، أما إذا لم تثبت عدالته فهذا ترد روايته، وسيأتي موضوعه مستقلا إن شاء الله. قال: والضبط كل راو من رواة الإسناد الذين ذكرناهم لكم يجب أن يتوفر فيه شرطان، الأول العدالة والثاني الضبط. ماذا يعني الضبط؟ الحفظ. شخص ذكرت له خبرا ولم يحفظه فنقله لك وغير وبدل فيه لسوء حفظه، هل يؤتمن على نقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فإذا لا بد لناقل الخبر مع عدالته أن يكون حافظا. والحفظ له طريقتان. قال المصنف رحمه الله: والضبط ضبط صدر، هذه الطريقة الأولى، ضبط الصدر هذا الذي نسميه نحن ماذا؟ حفظ عن غيب. الحفظ عن غيب هو هذا ضبط الصدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره ما تشاء، يعني يسمع الخبر ويثبت في نفسه بحيث بأنه متى طلب منه أداه كما سمعه. هذا الحفظ عن غيب. مش الحفظ تحفظ الآن بعد 5 دقائق تجد نسيته، لا. وضبط كتاب، هذا النوع الثاني من أنواع الحفظ، ضبط صدر وضبط كتاب. ما هو ضبط الكتاب؟ تسمع من لفظ الشيخ وتكتب مباشرة وتحفظ كتابك ولا تعرضه للعبث، تحفظه عندك وتصونه إلى أن تؤدي منه، هذا يسمى ضبط كتاب. قال: ضبط كتاب وهو صيانته لديه، يعني حفظه عنده، مذ سمع فيه من أول وقت سماعه فيه وصححه، يعني قابل سماعه على أصل الشيخ فنظر هل في خطأ في الكتابة ولا لا، هذا تصحيح يسمى، إلى أن يؤدي منه، يبقى حافظا لكتابه هذا إلى أن يبلغه لغيره من الناس. فالذي علم منه أن كتابه بين أيدي الناس ومن أراد أن يزيد فيه أو ينقص يفعل، فمثل هذا لا يعتبر ضابطا. قال رحمه الله: وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. ما الذي قيد بالتام؟ الضبط. أنه قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، يعني حفظه كامل، إشارة إلى ماذا؟ إلى أعلى المراتب في الحفظ، لأن الحفظ مراتب درجات. ويقول لك وصاحب الصحيح هو الذي عنده ضبط تام كامل. قال والمتصل، رجع إلى الشرط الأول عندنا، المتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي عن شيخه، والسند تقدم تعريفه، تقدم تعريفه عندما قال في الإسناد هو حكاية طريق المتن، السند كذلك. عرف الاتصال ما سلم إسناده، قلنا بأن إسناد هو سلسلة الرواة، يسلم من الانقطاع من سقوط أحد الرواة من السند، يجب أن يكون كل راو قد سمع من الذي يليه من أوله إلى آخره كي يسمى ماذا؟ متصلا. وهذا شرط من شروط صحة الحديث. إذن يجب الحديث أن يكون متصل الإسناد، وأن يكون ناقله عدلا، وأن يكون ضابطا. قال والمعلل لغة، الآن جاء لتعريف المعلل، لأنه قال في التعريف وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذا هو الصحيح. الآن انتقل إلى الشرط الرابع، الشرط الرابع، الأول اتصال السند، الثاني عدالة الرواة، الثالث الضبط، الرابع ألا يكون معللا، ألا يكون معللا. عند المصنف الترتيب يختلف، المصنف الآن بدأ بالعدالة، ثم بعد ذلك الضبط، ثم ذكر اتصال السند، والآن الرابع عنده المعلل. قال والمعلل لغة ما فيه علة، ما فيه علة، العلة اللي هي المرض ناحية اللغة، العلة هي المرض، لكن هذا مرض خاص، مرض للأسانيد. والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. متى يقال في الحديث هذا حديث معلل؟ عندما تكون فيه علة، فيه مرض، فيه إشكال عند المحدثين، لكن هذا المرض خفي ليس ظاهرا. إذا جئت ونظرت في الإسناد ونظرت في المتن قلت ما شاء الله هذا حديث صحيح تمام، لكن فيه شيء خفي. كيف يظهر هذا الخفي؟ عند جمع طرق الحديث من هنا وهناك يظهر لك الأمر المخفي. أعطيكم مثالا، كان في المحدثين راويان، يقال لكل واحد منهما عبد الرحمن بن يزيد، لكن أحدهما يقال له عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والآخر عبد الرحمن بن يزيد بن يزيد، وكلاهما من أهل الشام. وكان في العراق راو يقال له أبو أسامة، حماد بن أسامة، يسمع الحديث. ذهب عبد الرحمن بن يزيد إلى العراق وحدث، فلم يسمع منه أبو أسامة، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة، ذهب وحدث فلم يسمع منه حماد بن سلمة، حماد بن أسامة أبو أسامة. ثم رجع وجاء إلى العراق عبد الرحمن بن يزيد بن يزيد، هذا الضعيف، هذاك ثقة، ابن جابر ثقة، ابن يزيد ضعيف، وحدث، فسمع منه أبو أسامة، فقال له ما اسمك؟ قال عبد الرحمن بن يزيد، فظن أبو أسامة بأنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة، فصار يحدث ويقول حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ثم يذكر الإسناد. أنت عندما تنظر إلى إسناد كهذا، حماد بن أسامة أبو أسامة أصله ثقة، لكن حصل منه هذا خطأ. طيب أبو أسامة ثقة، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، ثم تكمل ثقة ثقة وإسناد متصل، كل واحد سمع من الآخر، تقول هذا إسناد صحيح. لا، هذا الحديث أو الإسناد يسمى إسنادا معللا. ليش معلل؟ فيه علة خفية قادحة، فيه علة خفية لا تظهر بمجرد أن تنظر في الإسناد، ولكن بعد البحث في الرجال والتفتيش تتبين عندك، هذا الذي يسمى معلل. أما إذا كانت العلة ظاهرة كأن يكون في الإسناد راو ضعيف، هذا لا يسمى معللا في الاصطلاح. يجب أن تكون العلة خفية وقادحة. من العلل ما هو غير قادح ومنها ما هو قادح، كأن يبدل مثلا أحد الرواة اسم شيخه، كأن يقول بدل سفيان الثوري سفيان بن عيينة، وعند البحث والتفتيش نجد أن الراوي هو سفيان الثوري وليس بن عيينة. هذه علة لكنها غير قادحة. لماذا؟ لأن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري كلاهما إمامان ثقتان، سواء كان هذا ولا هذا ما بتفرق، تمام؟ فهذه علة وخفية لكنها غير قادحة. فلا بد أن تكون العلة خفية وقادحة كي يسمى الحديث معللا، تمام؟ قال والشاذ لغة، انتقل الآن إلى الشرط الخامس من شروط الصحيح وهو عدم الشذوذ. يجب ألا يكون الحديث شاذا كي يقبل، إذا كان شاذا لا يقبل. ما معنى الشاذ؟ الشاذ في لغة العرب الفرد، الشذوذ التفرد. شذ الرجل عن القوم يعني تفرد عنهم. أما في الاصطلاح ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. ما معنى أرجح منه؟ يعني إما أن يكون أقوى منه في الحفظ، أو أن يكون الرواة أكثر منه في العدد. حفظ الأكثر وحفظ الأحفظ أقوى من حفظ الآخر، فإذا خالف من هو أقوى منه نسمي روايته شاذة، نسمي روايته شاذة. إذن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا هو الصحيح في تفسيره. هنا المؤلف قال ويخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، فيدخل في كلمة الراوي الثقة وغير الثقة، الثقة وغير الثقة. لكن الصحيح والمسألة اصطلاحية على كل حال أن الشاذ يختص برواية الثقات، مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. فالشاذ مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. مثاله حديث تحريك الأصبع مثلا، هذا الحديث رواه 13 راويا عن وائل بن حجر بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه. رواه زائد بن قدامة وزاد فيه ويحركها. طيب الآن 13 راويا رووا هذا الحديث عن شيخهم عن وائل بن حجر بدون هذه الزيادة. جاء زائد بن قدامة هذا وزادها، من أين زادها؟ الغالب على الظن أنها وهم خطأ، وإن لو كانت محفوظة وصحيحة لرواها 13 راويا الآخرون، لماذا لم يروها إلا واحد؟ كونه لم يروها إلا واحد إذن هذا دليل على ماذا؟ على شذوذها. والشاذ من قسم الضعيف الذي لا يقبل لأنه خطأ، لأنه خطأ. هذا معنى الشاذ، وهذا تحرزا من أخطاء الرواة، لأن الشخص وإن كان ثقة لكن ربما يخطئ، فكي يتحرز من خطأ الثقة وضعوا هذا الضابط وهذا الشرط. قال المؤلف وله تفسير آخر، أي للشاذ تفسير آخر سيأتي إن شاء الله وسيتكلم عنه في موضعه. قال تنبيه، قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، خبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، عند العلماء عندما تريد أن تذكر تعريفا تأتي بجنس، ونعني بالجنس ما تدخل تحته أنواع مختلفة في الصفات. مثاله تعريف الإنسان، فقول الإنسان حيوان ناطق، هذا تعريفه. كلمة حيوان جنس تدخل تحتها أنواع، من هذه الأنواع الناس، لأن الحيوان يدخل تحته كل ما هو حي، كل ما هو حي حيوان، فالناس نوع، وذوات الأربع نوع، والطيور نوع، هذه كلها تشملها كلمة ماذا؟ حيوان. هذه تسمى جنس، وإنسان هذه نوع من الجنس. فأنت عندما تريد أن تعرف شيء ينبغي أن تأتي بجنس يدخل تحته المعرف، يدخل فيه. كما أردنا أن نعرف الإنسان إيش قلنا؟ حيوان، فالإنسان يدخل فيه. طيب، لا بد في التعريف أن يكون جامعا مانعا. إيش يعني؟ يعني يجمع صفات المعرف ولا يخرج منها شيء، ويمنع دخول صفات غيره كي يبقى فقط المعرف، لأن التعريف إيش مراد منه؟ أن أتصور الشيء المذكور إيش هو، فإذا أدخلت لي صفات أخرى ليست من صفات المعرف سيدخل معه شيء آخر، وإذا أنقصت من صفاته لن أتصوره بشكل صحيح. طيب، إذن المراد أن يكون جامعا مانعا التعريف. كيف يكون جامعا مانعا؟ تأتي بجنس أول شيء، تقول الإنسان ما هو حيوان، أتيت بجنس، ثم تنظر هل اشترك مع الإنسان شيء في هذا الجنس؟ نعم اشترك، ذوات الأربع داخلة، الطيور داخلة، كيف نخرجها؟ نأتي بشيء يسمونه في التعريف فصل، هذا الفصل يفصل ما بين المعرف ومن دخل معه من الأشياء الأخرى، تمام؟ فماذا تقول؟ تقول الإنسان حيوان ناطق، فبكلمة ناطق أخرجت ماجدا، أخرجت ذوات الأربع وأخرجت الطيور، ما بقي إلا ماذا؟ إلا الإنسان. إذن عندما أقول لك الإنسان حيوان ناطق خلاص تعرف إيش هو. هذا كله دفعنا إليه المؤلف. نعم، فقال هنا وخبر الآحاد كالجنس، يعني زي مسألة الجنس في التعريفات، زي ما عرفنا الإنسان حيوان زي كأننا عملنا له جنسا، وباقي قيوده كالفصل، وبقية القيود التي ذكرها كالفصل، يعني كقولنا مثلا الناطق في تعريف الإنسان، فأتينا بتلك القيود علشان نخرج ما ليس من الحديث الصحيح. وضحت الصورة إلى الآن؟ تمام. وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل، يعني لما قال خبر الآحاد ذكر في التعريف، فقال وخبر الآحاد بنقل عدل، الآن لما قال خبر الآحاد نحن ذكرنا أن خبر الآحاد إيش هو؟ ما كان أقل طبقة في طبقات سندي، واحد أو اثنين أو ثلاث، بشرط أن لا يصل إلى التواتر، وهو أن لا يجمعه أو يرويه جمع عن جمع إلى آخره. خبر الأحد هذا منه ما هو من نقل العدل، يدخل كلمة خبر الأحد تدخل فيها ما نقله عدل وما نقله غير العدل، صح؟ لما أقول لك الصحيح خبر الأحد بنقل العدل، تمام، أو بنقل عدل، أخرجت ماذا؟ خبر الأحاد الذي ينقله غير العدل، هذا ليس من الصحيح. وعندما أقول لك تام الضبط، قال وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، ويؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. الآن بكلمة بنقل عدل أخرجنا ماذا؟ غير العدل. بكلمة تام الضبط أخرجنا ماذا؟ ناقص الضبط وغير الضابط، هذا وهذا خرجا، لأن الحديث الخبر الأحاد إذا رواه شخص غير ضابط أصلا لا يكون صحيحا، وإذا رواه شخص ضابط لكن ضبطه ليس في التمام لا يسمى صحيحا. وبقوله متصل الإسناد أخرج ماذا؟ المنقطع بجميع أنواعه. وبقوله غير معلل أخرج المعلل، وبقوله ولا شاذ أخرج الشاذ. ثم قال المؤلف رحمه الله الآن في التعريف ماذا قال؟ وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. يريد أن يتكلم الآن عن كلمة هو، هو الصحيح لذاته. قال وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، أي كأنه قال لك الصحيح لذاته هو كذا وكذا وكذا. يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله، يعني كأنه رتبه ولكن بطريقة عكسية، أي الصحيح لذاته هو خبر الأحاد الذي ينقله العدل الضابط إلى آخره. تمام، هذا معنى كلامه هنا. قال وليس بنعت له، أي ليس صفة لما تقدم. وقوله لذاته الصحيح لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، أي يخرج الصحيح لغيره، يخرج الصحيح لغيره كما تقدمت الأقسام السابقة، أن الصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته أي الذي صح بإسناده الخاص به، وصحيح لغيره الذي صح لا بإسناده ولكن بدعم خارجي، جاءه دعم من الخارج فقوي وصار صحيحا بذلك. تمام، واضح إلى هنا؟ طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، سيدخل في موضوع جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.